قال الإمام البخاري رحمه الله: فصل الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: ثم لم تكن فتنتهم معزرتهم مع روشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك، حمولة ما يحمل عليها، وللبسنا لشبهنا، ينأون يتباعدون، تبلتوا تصبحوا، أبلتوا أصبحوا، باسطوا أيديهم البسط الضرب، استكثرتم أضللتم كثيرا، ذرأ من الحرج، جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا، وللشيطان والأوثان نصيبا، أكنة واحدها أكنة واحدها كنا كنان، أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا، كنان مذبوحا مهراقا، صدف أعرض، أبلسوا قيسوا وأبلسوا أسلموا، درمدا دائما، استهوته أضلته، يمترون يشكون، وقر صمم، وأما الوقر الحمل فإنه أساطير واحدها أسطورة وإسطارة. قال أساطير واحدها أسطورة وإسطارة، وهي الترهات، البأساء من البأس، ويكون من البؤس جهرة معاينة. الصور جماعة صورة، الصور جماعة صورة كقوله صورة وصور، ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت، وتقول ترهب خير من أن ترحم، جنة أظلم تعالى على، وإن تعدل تقصر لا يقبل منها في ذلك اليوم، يقال على الله حسبانه أي حسابه، ويقال حسبانا مرامي، ورجوما للشياطين، مستقر في الصد ومستودع في الرحم، القنم العز مستقر في الصد ومستودع في الرحم، القنم العز، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل سنو وسنوان. قال باب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على ما يتعلق لما فرغ من إيراد ما يتعلق بسورة المائدة، عقب ذلك بذكر ما يتعلق بسورة الأنعام. قد أورد في أول كلام على السورة كلمات عديدة من مواضع متفرقة من السورة، وتكلم على معانيها وشرح معانيها، ثم بعد ذلك بدأ بالأبواب المتعلقة بالجزئيات أو بمتعلقة بآيات أورد تحتها أحاديث، وبدأ بقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم أورد حديث من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال مفاتح الغيب خمس ثم تلا الآية التي في آخر سورة لقمان: الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب الخمس التي أشير إليها في سورة الأنعام وفصلت وبينت في آخر سورة لقمان. وهذه الأمور الخمسة: علم الساعة، جاء أحاديث كثيرة في السنة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تكون ومتى تقوم، وقد جاء ذلك في حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: ما معلوم ما نعلم ما نقول عنها بأعلم من السائل. وكذلك لما جاءه رجل وسأله عن الساعة فأرشده إلى ما ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به، لأن الساعة آتية، ولكن المهم ليس معرفة متى تقوم، ولكن المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. لما سأله رجل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فطلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر الذي ينبغي أن يهتم به، فقال على الرجل: أعددت لها حب الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الساعة فيأتي بجواب يدل على علامة من علاماتها. لذلك ما الصحيح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه في المسجد ويعلمهم ويحدثهم، فوقف رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه، ثم استمر في حديثه مع أصحابه، فلما فرغ قال: أين السائل؟ فقال الرجل السائل: أنا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قلت: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنها كثيرا فيجيب بما ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به، إما بأن يلفت النظر إلى ما ينبغي أن يفعل، وإما أن يشير إلى علامة من العلامات، وإلا فإن وقت قيامها لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، لذلك تنزيل الغيب لا يعلم متى يكون ومتى يحصل وأين ينزل إلا الله عز وجل. فإن الغيث والسحاب يكون في السماء ويكون فوقه مسخر بين السماء والأرض، ولكنه يساق إلى الأماكن التي أراد الله تعالى أن ينزل فيها، وقد تتراكم السحب على بلد وتبقى مدة والشمس محجوبة والقمر محجوب عن الأبصار، ثم يسوق الله هذه الغيوم وتأتي إلى بلد آخر فتفرغ فيه ماءها وينزل ذلك الماء بإذن الله وبأمر الله عز وجل. فلا يعلم يعني نزول الغيث متى ينزل وأين ينزل إلا الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من حيث كمية ما في الرحم وما هو أن يكون ذكرا أنثى، لا يعلم ذلك إلا الله. وهذا قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فإنه بعد ذلك يعلمه غير الله عز وجل. فإن هذا الملك الذي سأل ذكرا أنثى وشقي أو سعيد بعدما أمر بهذه الأمور وأخبر بها فإنه يعلم بعد ذلك، أما قبل هذا فإنه لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. أما بعد أن تنفخ فيه الروح فإن غير الله يعلمه. هذا الملك الذي وكل بالرحم فإنه يعلم ماذا ما في الرحم، هل هو ذكر أو أنثى. أما قبل ذلك فلا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد يعرف يعني ما في البطن أنه ذكر أو أنثى بأعراض وأمارات، لكنه لا يجزم به. وأما بالنسبة للملك فإنه يعلم ذلك. وإذا فإن غير الله عز وجل يعلم بعض المخلوقات، مخلوقات الله عز وجل تعلم، كالملائكة الملك الموكل بالرحم فإنه يعلم ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى بعد أن تنفخ به الروح، ويخبر الملك الذي سأل الموكل بالرحم عن هذه الأمور فيجاب بما أجيب به. فإذا اختصاص علم الله عز وجل الذي لا يشارك فيه أحد إنما هذا قبل أن تنفخ به الروح. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الإنسان ما لا يعلم ماذا يحصل له وماذا يجري له في مستقبل أيامه، فإن الغيب يعلمه الله عز وجل. والإنسان لا يدري ما يحصل له من الحوادث، ما يحصل له من المصائب، ما يحصل له من الفتن، ما يحصل له مما يسر ومما يضر. والله تعالى أخبر عن نبيه أنه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لا يدري في أي مكان يموت في أي وقت يموت، فإن الله عز وجل هو الذي اختص بهذا. إذا هذه خمسة أمور، خمسة أشياء هي مفاتيح الغيب كما بينها هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذه الخمس التي أجملت بهذه السورة فصلت وبينت في سورة لقمان، وفي الآية التي هي ختام وخاتمة سورة لقمان، وبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعا فرقا. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. وقد أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية لما قال وقادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، وثم قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، ثم لما قال أو يلبسكم شيعا ويليق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون أو هذه أيسر. ومقصود من هذا أن العذاب الذي يأتي من فوق ويأتي من تحت والذي فيه استئصال، يعني هذا استعاذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفسر العذاب الذي يأتي من فوق بأنه الرجم الذي حصل لقوم لوط، كذلك حصل لأصحاب الجيل، والعذاب الذي من تحته الخسر. والمقصود يعني من هذا هو الاستئصال، شيء يستأصل. أما كون يوجد شيء من ذلك في الجملة يحصل لبعض الناس فإن هذا قد جاءت به السنة أنه يحصل خسوف في أماكن من الأرض ويأتي ذلك أحاديث وأنه لا تقوم الساعة حتى يحصل عدة خطوط خطوة في المشرق وخطوة المغرب وخطوة في جزيرة العرب. وكذلك الحديث الذي جاء أن جيش يغزو الكعبة حتى إذا كانوا بيداء الأرض قتل بهم فإنه يحصل لبعض الناس، لكن استئصال عذاب عام وإهلاك كما حصل للأمم السابقة، لأن تهلك هذه الأمة كما هلكت الأمم السابقة فإن هذا لا يحصل في هذه الأمة. ولهذا يعني جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه سأل ربه ألا يهلكهم بسبب عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم، فأجابه ربه إلى ما سأل. وهذا لا يعني أنه يحصل من بعض الكفار تسلط على بعض المسلمين وكونهم يؤذونهم ويستأصلونهم، لأن المقصود أنه لا يحصل للمسلمين بصفة عامة، أن يكون يجري لبعض الناس أن يحصل لهم حلاك نعام أو يحصل على أيدي الكفار أن يتسلطوا على بعض المسلمين، فإن هذا لا يناقض ولا ينافي كون النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه هذه الأمور وأجابه إليها، لأن الذي أجيب عليه أنه لا يحصل لهم بصفة عامة، أما كون يحصل لبعض الناس يحصل لفئات من الناس في بعض الأزمان هذا لا يناقض، يعني ما وجد لا يناقض ما أجيب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون كون المسلمين كونهم يلبسون شيعا يكون فرقا ويليق بعضهم بأس بعض ويضر بعضهم لبعض، فهذا لم يجب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه منع، فإنه سأل عليه الصلاة والسلام هذا ولكنه منع إياه، لكنه أجيب على أن على العذاب الاستئصال وأن الكفار يتسلطون على المسلمين بحيث يعني يخلو دخل الأرض من الإسلام ودخل الأرض من المسلمين، هذا لا يمكن أن يكون، فإنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. وعلى طول الزمان فإنه يوجد المسلمين ويوجد أعداؤهم، ولا ينتهي المسلمون وتخلو الأرض من المسلمين إلا في آخر الزمان بعدما تخرج الشمس من مغربها وبعد أن تخرج ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة، ففي ذلك الوقت خاصة تخرج الأرض من أهل الخير من المسلمين. وأما قبل خروج هذه الريح التي تأتي في آخر الزمان فإن المسلمين والكفار أولياء الله وأعداء الله موجودون، ولكن لا يمكن أن يقضى على المسلمين وأن تخلو الأرض من المسلمين في أي وقت من الأوقات إلا في ذلك الزمان الذي هو قبيل قيام الساعة، كما بين ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب: ولم يثبتوا إيمانهم بالظلم. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت ولم يثبتوا إيمانهم بالظلم قال أصحابه: وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أورد تحتها حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن مر مرارا، والذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يحصل منه ظلم؟ ابن آدم الخطاء قال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون. فنزل فينا الشرك لظلم عظيم. وفي بعض الحديث الذي سبق المرض ألم تسمعوا ما قال عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم يعني لقمان. فإذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا الظلم على العموم وأن أي معصية وأي خروج عن الطاعة فهو ظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ففهموا الظلم بالمعنى العام وهو وضع الشيء في غير موضعه. ومعلوم أن أي مخالفة أي ترك لامتثال ما أمر الله به وأي فعل لما نهى الله عنه أن ذلك وضع للشيء في غير موضعه، وضع الشيء في موضعه أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وألا تترك الأوامر وألا تفعل المعاصي وتخالف النواهي. تبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن الأمر ليس كما يظنون، وأن المقصود بالظلم الظلم العام الذي تدخل تحته الذنوب والمعاصي، وإنما الظلم هو شيء خاص وهو الشرك، لأن الظلم هو الشرك وأظلم الظلم وأبطل الباطل. فإذا المقصود بالآية إنما هو ظلم خاص وليس الظلم العام الذي فهموه وشق عليهم، وإنما هو الشرك، إنما هو الشرك الذي يجانب وينافي الإيمان ولا يجتمع مع الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعدم حصول الشرك والسلامة من الشرك يعصم ويمنع من الخلود في النار، ووجود المعاصي وجود الإيمان وإن وجدت المعاصي فإنه يمنع من التخليد فيها، من التخليد فيها، يعني ذاك يمنع من الخلود، ذاك يوجب الخلود في النار الذي هو الشرك، يعني وجود الشرك يوجب الخلود في النار ويمنع من الخروج منها، ووجود المعاصي يمنع من التخليد في النار لكنه لا يمنع من دخولها، وقد يدخلها الإنسان ويعذب فيها ثم يخرج منها ويدخل الجنة، لأن من معه المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه فلم يدخل النار، ولكن الإيمان الذي معه يمنعه من الخلود في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. وأما المؤمنون الذين عندهم معاصي وعندهم فسوق فإنهم إذا دخلوا النار لا يستمرون فيها ويبقون فيها أبدا، بل لا بد أن يخرجوا منها في وقت من الأوقات. والكفر الذي هو مجانب للإيمان والذي هو مناف للإيمان هذا هو الذي لا سبيل معه إلى دخول الجنة ولا سبيل معه إلى الخروج من النار عياذ بالله، بل لا بد من الدخول في النار والاستمرار فيها وعدم دخول الجنة. ومن كان عنده معاصي وكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، فقد يدخل النار فقد يدخل الجنة إذا عفى الله عنه وتجاوز ولم يعذبه، وإن شاء تعذيبه فإنه يدخل النار، وإذا طهر ونقي وعوقب على ما حصل منه مما اقترفه فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة.
قال باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أسادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
وهذه الترجمة تعلق بقول الله عز وجل ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ورد تحتها هذا الحديث المتعلق بيونس عليه الصلاة والسلام، وهذان الحديثان ابن عباس وابي هريرة، هذان الحديثين مؤداهما واحد وموضوعهما واحد. وقد سبق أن مر قريبا ما يتعلق بذلك في سورة النساء، في آخر سورة النساء، وكذلك مر في أحاديث الأنبياء وقصة يونس عليه الصلاة والسلام. إيراد هذه الأحاديث التي يقول فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فشرط أن مر أن معنى هذا أن الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر كما صبر أولي العزم الرسل في سورة الأحقاف، ونهاه أن يكون كصاحب الحوت كما في سورة القلم، أقول لحكم ربك ولا كصاحب الحوت ينادى وهو مصبوم. فقد يفكر أحد وقد يقول قائل إنه يصبر وأنه يحصل منه الصبر وأنه يكون خير من يونس لنفسه، هذا لا يجوز ولا يسوء، لأن غير النبي لا يكون مثل النبي، وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أفضل من غيرهم. ومن قال هذه المقالة فهو كاذب، ما جاء في الحديث من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، قال أنا خير من يونس بن متى كما عند البخاري وقد مر قريبا فقد كذب، لأن رسول الله عليهم الصلاة والسلام لا يساويهم ولا يدانيهم، لا يساويهم ويماثلهم بل ولا يدانيهم أحد سواهم، لأن الله تعالى فضلهم على غيرهم من العالمين، فضلهم أفضل البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام رسول الله وأنبياؤه، وغيرهم مهما كان ومهما بلغ في الصلاح والاستقامة لا يمكن أن يدانيهم فضلا عن أن يساويهم أو يماثلهم. وهذا هو المقصود وهذا هو المراد في الحديث، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
قال باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صلاة سجدة فقال نعم، ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتدي، ثم قال هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
وهذا الترجمة باب قول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أول تحت هذا الحديث عن ابن عباس أنه سئل أبي صاد سجدة من سورة صاد هل بها سجدة، فقال نعم، ثم تلا هذه الآية وهبنا له إسحاق ويعقوب، ثم قال في ختام هذه الآيات التي ورد فيها وذكر فيها 18 نبيا، في هذه الآيات ذكر 18 نبيا، قال بعد أن ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، الرسول من أمر بالاقتداء بهم. فجاء في الحديث أنه على الصفين سجد بها الحجفات، إذن دل هذا على أن السجدة في صاد أنها من سجدات القرآن، والسجدات في القرآن التي السجدات في القرآن مقدارها 15 سجدة أجمع على 10 منها واختلف في 5. صحيح أن 5 التي اختلف فيها أنها ثابتة، 5 المختلف فيها وهي الثانية من سورة الحج وسجدة صاد والثلاث سجدات في المغفل وهي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق، هذه 5 اختلف فيها، والذي دلت عليه الأدلة الثابتة الصحيحة أنه يسجد بها. ثم على هذا مجموع السجدات في القرآن 15 سجدة، 10 أجمع عليها وخمس مختلفة فيها، والصحيح في المختلف فيها أنها ثابتة كلها. قد أجمع على أنه ليس في القرآن أكثر، وقد أجمع على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. أجمع على أنه ليس فيه أكثر من 15 سجدة، وأن 10 منها أجمع عليها، 5 مختلفة فيها وخمس مختلفة فيها، كما عرفنا الراجع أنه يسجد فيها جميعا، وأن السجود فيها ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وقال ابن عباس: كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غيره: هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا هائد تائد. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوها. قال: لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلى عطاء كتب إلي عطاء قال: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأورد تحتها هذا الحديث عن جابر، الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يتعلق بما كان عليه اليهود أن الله لما حرم عليهم حرم الميتة جملوها وأذابوها، يعني جملوها يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنه. فأنه يعني بهذا أنهم ما أكلوا هذا الذي حرم عليه. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه من حيل اليهود التي يتوصلون بها إلى ما يريدون، وإن كان بذلك مخالفة لما أمرهم الله عز وجل به. وقبل ذلك شرح بعض الكلمات المتعلقة بالآية، وهي أن في غفر كل حرمنا من الغفر وجه البعير والنعامة، يعني الشيء الذي لا وقع له، الذي ليس له أصابع، الشيء الذي ليس له أصابع كالبعير وما يشبهه، هذا هو معني قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فأورد مما يفعله اليهود هذا الحديث الذي هو عن جابر رضي الله عنه وارضاه، وان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عمدوا الى هذه الشحوم فأذابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها، وكانهم ما فعلوا الامر المحرم، وهم فعلوا الامر المحرم، لان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه.
قال: باب قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: قلت: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قلت: ورفعه؟ قال: نعم. وفيل حفيظ، حفيظ ومحيط به، قبلا جمع قبيل، والمعنى أنه طروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل. زخرف القول: كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف. وحرس حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر، وهو حجر محظور. والحجر كل بناء بنيته، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجر. وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، فأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل.
وهذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل كل من حرم رضية واحد وما ظهر أنه مبطن. ورد في ذلك حديث أم مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لا أحد أغير من الله عز وجل، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب ولا شيء ولا شيء أحب أحب إليه أكثر من الله، ولهذا ولذلك مدح نفسه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المقصود منه أولا هو أنه لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن غيرة على الحرمات ولا تفعل، وأن ينفع الناس عنها ويبتعد عنها وأن يحذروها، الله سبحانه وتعالى حرمها. لهذا دليل على أن الله يوصف بالغيرة وهو على ما يليق به سبحانه وتعالى، المخلوق له غيرة والله تعالى له غيرة، وكل غيرته تليق به كما يليق الخالق صفاته تليق به وهي صفات كمال، والمخلوق صفاته تليق به فهو فقير وصفاته مثله فيها ضعف وافتقار.
قال باب قوله هلم شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذات حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية
ثم ذكر البخاري رحمه الله كتاب قوله عز وجل قل انتم شهداءكم وكل يشهدون ان الله حرم هذا، واورد فيه حديث متعلق بالساعه، وانها حديث ابي هريره وانها لا تقوم الساعه حتى تصل الشمس من مغربها، فاذا خرجت لم يكن لينفع نفس إيمانها لفكم أنا من قبل. وفي بعض النسخ وأورد تحت هذه الترجمة الحديثة من طريقين، وفي بعض النسخ ترجمة لهذه الآية وفي بعض ترجمة وذكر بعدها حديث من أحد الطريقين، ثم ذكر ترجمة أخرى تتعلق
بأنه
يرفع نفسا إيمانها وقصة في قوم يونس، وأورد بعدها حديثا. الحقيقة أن الحديثين هم ألصق بهذه الآية الأخيرة، وأن هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ليس بواضح ذكر الحديث تحت هذه الترجمة أو يتعلق بهذه الآية، وإنما هو يعني المناسب بالنسبة لكل من الحديثين هو الآية الثانية، لأنها هي المناسبة يعني لإيراد الحديث تحتها. فلا أدري ما وجه يعني إيراد الحديث تحت الآية الأولى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون الله حرم هذا، أما ذكرهما جميعا تحت الآية الثانية فهو واضح لأن المناسبة واضحة.
قال سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: وريشا المال المعتدين في الدعاء وفي غيره، عفوا كثروا وكثرت أموالهم، الفتاح القاضي افتح بيننا اقض بيننا، نفقنا رفعنا، انفجرت متبر خسران، آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غيره: ما منعك ألا تسجد؟ يقول: ما منعك أن تسجد؟ يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض، سوآتهما جناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين هو هاهنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها، الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس، قبيله قيله الذي هو منهم، اجتاركوا اجتمعوا، ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما واحدها سم، وهي عيناه ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإفليله، وواش ما غشوا به نشرا متفرقا نسدا قليلا، يغنوا يعيشوا حقيق الحق، استرهبوهم من الرهبة، تلقفوا تلقموا، طائرهم حظهم طوفان، قال طائرهم حظهم طوفان من السيف، ويقال للموت الكثير الطوفان، الكمل الحملان يشبه صغار الحلم، عروس وعريس بناء، سقط كل من ندم فقد كل من ندم فقد سقط في يدي، الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون في السبت يتعدون له يجاوزون، تعدوا تجاوز شرعا شوارع بئيس شديد، أخلد إلى الأرض قعد وتقاعد، سنستدرجهم أي نأتيهم من مأمنهم، فقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من جنة من جنون أيان مرساها متى خروجها، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، ينزغنك يتخفنك، طيف ملم به اللمم، ويقال طائف وهو واحد، يمدونهم يجينون، وخيفة خوفا وخفيا من الإخفاء، والآفال واحدها أخيه ما بين العصر إلى المغرب. قال: وخيفة خوفا وخفيا من الإخفاء، والآفال واحدها أصيل ما بين العصر إلى المغرب، فقوله بكرة وأصيلا. قال: باب قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال: قلت: أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه. قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه.
ثم البخاري رحمه الله بعدما فرغ من سورة الأنعام فأورد ما أورد فيها، دخل بعد ذلك إلى سورة الأعراف، وأتى كما فعل فيما مضى في سورة الأنعام بكلمات عديدة من السورة من أولها ووسطها وآخرها، وتكلم عليها وبين معانيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها، فأتى بباب قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر في آخر سورة الأنعام من طريق أخرى غير الطريقة التي أورده فيما مضى، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من اليهود وقال: إن قبل من الأنصار رطم وجهي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وأجاب بأنه فعل وأنه جعل ذلك لكونه اليهودي خلف قال لا والذي اصطفى موسى على البشر وقلته على محمد وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة قال طمت وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقتي إلى الصور. ومقصود من ذلك الإشارة إلى هذه الصعقة التي حصلت لموسى في عهد الحريف أن جوزي بصعقتي إلى الصور. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الميقات الذي وقف له وكلمه الله عز وجل طمع في أن يرى الله عز وجل فسأله أن يراه سأله أن يريه نفسه فالله عز وجل قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر من صعقا فلما فاق قال سبحانه تتوب إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الآية يستدل بها أهل السنة على أن الله عز وجل يرى في الدار الآخرة لذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية في الدنيا وهو لم يسأل إلا أمرا ممكنا لو كان مستحيلا لما سأله موسى لأن موسى أعلم بالله عز وجل من أن يسأله أمرا مستحيلا لا يكون فلما سأله دل على أن هذا ممكن ولكن الله عز وجل قال له لن تراني هذا النفي إنما يكون في الحياة الدنيا لأن رؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون بأهل الجنة وشاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة ولا تكون في الدنيا لأنه لو حصلت الرؤية في الدنيا لوجد نعيم آخرة بل هو أعظم نعيم وأجل نعيم في هذه الحياة الدنيا ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت وأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت لهذه الحياة الدنيا الله عز وجل شاء ألا يراه عباده ولكنه إذا جاء إذا كان اليوم الآخر ودخل الجنة الجنة أن أجل نعيم أعظم نعيم هو رؤية الله عز وجل وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة يزيدون على 20 صحابيا كلهم رأوا أحدها الرؤية وأنها ثابتة وكذلك جاءت الآيات القرآنية العديدة تدل على رؤية الله عز وجل منها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد فسر الزيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك قول الله عز وجل فلأنهم عن ربهم يومئذ محجوبون قال إنه الشافعي لما حجب هؤلاء في حال التخطع والكفار دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا فإذا هذه الآية تدل بها أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله أنها حاصلة على أنها ممكنة وأنها ليست مستحيلة ولكنها شاء الله عز وجل ألا تكون في الدنيا لأن نعيم الآخرة شاء الله عز وجل أن يكون غيبا ليتنافس المتنافسون وليتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة والنار فرأى الجنة ورأى عناقيد العنب متجلية فمد يده في الصلاة وأصحابه يرونه ولكنهم لا يرون الذي مدت إليه اليد وتأخر في الصلاة لا يعرفون لماذا تأخر فلما سلم وفرغ من صلاته قالوا إن رأيناك تقدمت ورأيناك تأخر فقال عرض علي الجنة والنار ورأيت عناقيد العنب متجلية فمددت يدي لآخذ عنقودا من العنب ثم تركت قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا ولكنه ترك حتى يبقى هذا النعيم غيبا ولو صارت أمور الآخرة مشاهدة في الدنيا ما تميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب ولكن إن شاء الله عز وجل أن تكون غيبا حتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهذا الحديث حديث أبي سعيد سبق أن مر في حديث الأنبياء بغيرها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له لما بلغه ذلك قال لا تخيروني بين الأنبياء، قد أجاب العلماء عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله تواضعا لله عز وجل. ومنهم من قال أيضا معللا أن المقصود من ذلك المفاضلة التي تكون عن طريق العصبية عن طريق الحمية، أن المفاضلة التي تكون مبنية على العقل مبنية على النصوص بيان الواقع بيان الحق في ذلك فهذا لا بأس به. الله عز وجل ذكر أنه فضل النبيين بعضهم على بعض، فدلت النصوص على هذا، فالرسل فضلنا بعضهم على بعض وفضل النبيين على بعض لأن داود دمورا، فإذا التفضيل حاصل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيدهم وإمامهم، وهو الذي يعتذر أولو العزم من الرسل غيره عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة العظمى في الموقف حتى ينتهي الناس إليه فيطلبون من الشفاعة فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل، وهي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي مقام محمود، فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وسيدهم وإمامهم، وإنما قال هذا إما تواضعا أو أن النهي إذا كان من باب العصبية فإن هذا يحذر من باب العصبية، ولكن من باب الحق وبيان الواقع والاستناد على الوحي الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا حق. ثم بين عليه الصلاة والسلام منزلة موسى وأن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيح، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أخاف قبري أن يوجد بصعقة يوم القيامة. فقال بعض العلماء أن هذه الصعقة تكون يوم القيامة عندما يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بينهم كأنهم يصعقون جميعا، فأول من يفيق من صعقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتردد يقول لا أدري هل صعق وأفاق قبلي أو أنه لم يصعق، وكفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى الله للجبل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام صعق في الدنيا لتجلى الله للجبل، والناس يصعقون يوم القيامة إذا تجلى الله لفصل القضاء بينهم، فموسى إما أن يصعق معهم ويكون صعق مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، أو أنه لم يصعق للآخرة لأنه صعق لتجلى الله عز وجل للجبل ولم تحصل له تلك الصعقة. بعض العلماء قال هذا. إذا كان المقصود بهذا هذا التفسير ما ذكرته من أن هذه صعقة تكون يوم القيامة وأنها صعقة غصيب وليست صعقة موت، وإنما هي لتجلى الله عز وجل بعد أن يبعث الناس وأن يلعبوا الموقف ثم يبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، ثم يتجلى الله يأتي لفصل القضاء ويتجلى لهم ويصعقون. على هذا لا تنافي، لأن هذا على هذا يعني على هذا التفسير لا ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عن الأرض، لأن انشقاق الأرض إنما يكون عند النسخة الثانية من الصور في الصور فصعقهم في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى بإلههم هذه النسخة الثانية هي نسخة البعث، فنفخ في الصور وانشقت القبور عن أصحابها قالوا من قبوره ثم بعثوا أول قبر يشق عن صاحبه قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. على هذا لا تنافي بينه وبين هذا على أن الذي حصل صعق في الآخرة،
قال باب المن والسلوى. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن خريج عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين.
وهذه الكثرة تتعلق بالمن والسلوى، وأورد تحتها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمأة من المن وفيها شفاء العين، وماؤها شفاء للعين. في بعض الروايات هنا شفاء العين. المقصود من هذا ذكر المن الحديث، وأن الكمأة منه، والكمأة التي تحصل في الأرض عندما ينزل المطر، فتكون في بطن الأرض وتتشقق عنها ويأخذها الناس ويأكلونها ويستفيدون منها. وهذه الكمأة أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ماءها شفاء للعين، يعني علاج تعالج به العين من الوجع. أقف ونجيب على الناس في العين. هي التي جاء في الحديث أنها تحصل والناس يستغلون في أعماله، وأن منهم من يلوط حوض إبله إذا نفخ بمعنى حصل صوت عظيم وحصل ليكا وخفض ليكا. إيش الذي حصل؟ معناها شيء من مفزع، حصل ليكا وخفض ليكا، أنا لا أفهم عن طريق يعني الذي حصل شيء مفهوم. هذه ليس بها نفخة، يأتي بعدها نفخة يحصل بها نفخة يحصل بها نفخة حية، ثم تحت نفخة ثانية يموت يحيى كما من الذين آدم والذين قرب عليه الساعة. نعم هذا إذا نفخ الصورة نفخة الثانية التي نفخ البعث تنشق القبور عن أصحابها فيخرجون منها. أول قبر ينشق قبر رسول الله قبل قبر موسى. نعم موسى يفضح. هذه قلت إنها قال بعض العلماء إنها صعقة المجلي لفصل القضاء بعد ما يجمعون كلهم القبور ويقومون بالموقف ويجتمعون ويستشفعون الى الرسل لاجل ذلك في القضاء ويريحهم مما هم فيه، فياتي الله تعالى ويتجلى لعباده فيفعلهم. هذه الطاقه هي التي اول ما يفوق الرسول منها ويجد موسى اخر مخالفه، فلا يدري رسول الله هل موسى صعق وانقصص الرسول او انه لم يصعق اصلا وقد قال حديث حديث فجعل لك. ومنهم من قال غير ذلك.